أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا أنه توجد في هذه الآية المباركة عدة أبحاث، عرضنا بالأمس إلى البحث الأول، وهو أنه ما هو المراد من الإيمان، واتضح لنا بأن الإيمان في القرآن شيء والإسلام شيء آخر، وتبين أيضا أن الإيمان ليس له مرتبة واحدة، وإنما الإيمان له مراتب متعددة، وأشرنا إلى بعض مراتب الإيمان. طبعا كل مراتب الإيمان تحتاج إلى بحث أوسع مما عرضنا له بالأمس، لأنه من مراتب الإيمان علم اليقين، من مراتب الإيمان حق اليقين، من مراتب الإيمان عين اليقين، وهذه المراتب لم نعرض لها بالأمس، لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نعرض لها في أبحاث أخرى. أما البحث الثاني الذي نحاول أن نعرض له في هذه الدقائق، في هذه الليلة، ما يتعلق بالاطمئنان وبالقلب، لأن الآية المباركة قالت: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. في هذه الليلة الوقت لا يسع إلا أن نعرض لهاتين المفردتين، ما هو المراد من الاطمئنان، وما هو المراد من القلب. أما الاطمئنان فقد ورد في كتب اللغة أن الاطمئنان هو سكون النفس بعد اضطرابها. الإنسان إذا كان مضطربا فالاضطراب يقابل الاطمئنان والسكون. أما الاطمئنان فهو الذي يقع في قبال الاضطراب. لذا في اللغة العربية يقولون: معنى أن الأرض مطمئنة، أرض مطمئنة، يعني إذا كان فيها انخفاض يستقر فيه الماء. أنتوا واجدين إذا الإنسان إذا كانت الأرض مسطحة من غير أن يوجد فيها انخفاض، تجد أن الماء يستقر في تلك الأرض أو لا يستقر، لا، يذهب يمينا ويسارا. أما إذا كانت الأرض مقدار انخفاض، تجد أن الماء يستقر بلا أن يتحرك، بلا أن يتلجلج. الإيمان في النفس إذا كان مستقرا ساكنا، عند ذلك النفس تكون مطمئنة. أما إذا كان الإيمان ماذا؟ مضطربا، متلونا، فيه شك، فيه ارتياب، عند ذلك نقول أن هذه النفس قلقة وليست مطمئنة. لذا تجدون القرآن الكريم عندما يأتي إلى مسألة الزواج يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإن الزواج يعطي للإنسان سكن، اطمئنان في قبال الانزعاج والقلق والاضطراب النفسي. وهذه أبحاث موكولة إلى محلها، الآن ليست هي داخلة في صلب أبحاثنا، ولكنه كل الذي أريد أن أقوله بأن الاطمئنان يورث الإنسان الراحة النفسية، يورث الإنسان السكون النفسي. أما بخلاف القلق، بخلاف الاضطراب، بخلاف الشك، فإنه يورث الإنسان انزعاجا نفسيا، لا توجد عنده راحة نفسية. إذن الآية المباركة عندما تقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، هنا يقول المفسرون أن هذه الواو عطف تفسير، يعني أن الإنسان إذا آمن بالله فإنه يعيش حالة ماذا؟ يعيش حالة الاطمئنان، يعيش حالة السكون لا حالة الانزعاج، يعيش حالة الاطمئنان والسكون النفسي لا حالة الاضطراب والقلق النفسي. وهذه مسألة مرتبطة بأبحاث علم النفس، وهو أنه ما هو تأثير الإيمان بالله سبحانه وتعالى على سكون النفس، على راحة النفس، وما هو أثر عدم الاطمئنان بالله سبحانه وتعالى. لعله إن شاء الله تعالى من خلال الحديث سوف نعرض لهذه المسألة، لأن القرآن الكريم في قبال الاطمئنان بذكر الله كاملا يشير إلى ما يقابل الاطمئنان، يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومسألة مهمة، القرآن الكريم في قبال حالة الإيمان بالله وإطمئنان النفس وحالة وراحة النفس يشير إلى ماذا؟ أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يتوقع لنفسه أن يعيش راحة نفسية، وإن كانت له كل مستلزمات الحياة المادية متهيئة له موجودة له، كما نجد في جملة من الأفراد بل المجتمعات أن الإمكانات المادية مهيئة، ولكن أيضا في مقابل ذلك توجد راحة نفسية أو يوجد قلق يحكم ذلك الفرد وذلك المجتمع. هذا بعد أنا بودي أن الإخوة يراجعون حياة الأفراد أو المجتمعات التي تؤمن بالله وباليوم الآخر، وحياة الأفراد والمجتمعات التي غفلت عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. الآن البحث بعد ذلك سيأتي لماذا أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله، عن الارتباط بالله، عن الإيمان بالله، لا مجال للإطمئنان النفسي والراحة النفسية. هذه مفردة. المفردة الأخرى في الآية المباركة قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلوب كما تعلمون جمع قلب، تارة يطلق القلب ويراد منه هذا الجسم الصنوبري الذي يقع على يسار صدر الإنسان. ومن الواضح أن القرآن الكريم عندما يستعمل القلب لا يريد هذا المعنى، لا يريد هذا الوجود الجسماني أو الشيء الجسماني الذي يوجد على يسار صدر الإنسان. وأخرى يطلق القلب في القرآن الكريم ويراد منه، التفت إلى هذه النقطة، ويراد من القلب تلك اللطيفة الربانية التي أودعت في وجود الإنسان. خلي أقرأ لك هذه الآية المباركة من سورة الحجر. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من صلصال من حمأ مسنون. هذه آية أخرى تقول من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذا الإنسان ليس فقط فيه بعد مادي، بعد أرضي، بعد من طين، بعد من صلصال من حمأ مسنون، وإنما يوجد فيه بعد آخر غيبي، بعد آخر إلهي، بعد آخر معنوي، هو الذي عبرت عنه الآية ونفخت فيه من روحي. هسه الآن لماذا أن القرآن الكريم ينسب روح الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا تقول الآية ونفخت فيه من الروح، وإنما تقول ماذا؟ ونفخت فيه من روحي. لماذا تسند الروح إلى الله سبحانه وتعالى؟ الآن ليس حديثنا في هذه الليلة، ولكنه لا أقل لابد أن نعرف أن هذا الإنسان فيه خصوصية، لأن القرآن الكريم مع أنه يقول الله خالق كل شيء، كل شيء الله هو الخالق، ولكن عندما يأتي إلى الإنسان يقول خلقت بيدي، وكل شيء أنت خلقته، يقول لا، الإنسان له ماذا؟ له خصوصية، لذا روحه ينسبه إلى نفسه، خلقه ينسبه إلى ماذا؟ إلى نفسه، خلقته بيدي. ومن هنا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. التفت جيدا، إذن على هذا الأساس الإنسان ليس موجود له بعد واحد مادي أو معنوي، لا لا لا، فيه بعد مادي وهو من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، وفيه بعد معنوي غيبي ملكوتي، هو الذي عبرت عنه الآية المباركة ماذا؟ فإذا نفخت فيه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا الذي عبرت عنه سورة المؤمنون، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جيد جدا. يقال هنا أن إبليس إنما لم يسجد لأنه فقط نظر إلى البعد المادي في الإنسان، ولم ينظر إلى بعده ماذا؟ المعنوي الغيبي. والدليل على ما أقول أن اعتراض إبليس كان يومئ إلى هذه الحقيقة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتصور أن الإنسان يتلخص ماذا؟ في هذا البعد الطيني، ولا يوجد فيه بعد آخر، مع أن الإنسان حقيقة منه مرتبطة بالطين، وبعد آخر مرتبطة ماذا؟ بما وراء الطين الذي هو ونفخت فيه من روحي. واستحقاق السجود للإنسان لا لأنه من الطين، بل لأنه فيه نفخة ماذا؟ من روح الله سبحانه وتعالى. ونفخت فيه من روحي فقعوا. أهل اللغة العربية يعرفون هذه الفاء تفريع، يعني يتفرع على أنه فيه الروح الإلهية، إذن يجب عليكم السجود ماذا؟ لآدم. أكو نكتة لطيفة في الآية المباركة، الآية تقول فإذا سويته، ما معنى سويته؟ يعني عدلت هندامه الخارجي مثلا؟ الجواب كلا، لأن القرآن الكريم في محل آخر قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. التسوية ليست مرتبطة بالبعد المادي، وإنما مرتبطة ماذا؟ بالبعد الغيبي المعنوي الروحي، فألهمها فجورها وتقواها. القرآن هذه اللطيفة التي عبر عنها من روحي يعبر عنها بالقلب في القرآن الكريم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هسه لماذا يعبر عن الروح وعن حقيقة الإنسان وعن نفس الإنسان يعبر عنها القلب ولا يعبر عنها العقل؟ أيضا له حديث مستقل أيضا في هذه الليلة، ما أدخل في تلك النقطة، ولكن القرآن عندما يقول قلب مراده ذلك البعد المعنوي في وجود الإنسان، ذلك البعد الذي بتعبير الرسول الأعظم يقول خلقتم للبقاء لا للفناء، وإلا هذا الجسد يبلى أو لا يبلى؟ نعم ليبلى ويفنى ولا يبقى منه شيء، ولكن حقيقة الإنسان تبقى أو لا تبقى؟ نعم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني لا يضيع منكم أي شيء. تقول أن بدني يضيع في التراب، يقول حقيقتك ليست هي هذا البدن، وإنما حقيقتك ماذا؟ شيء وراء هذا البدن الذي هو معك وأنت طفل، لك عمر سنة واحدة وهو معك، وأنت لك من العمر ماذا؟ 100 سنة، يعني وأنت طفل عمرك السنة تقول أنا، وعمرك 100 سنة تقول ماذا؟ تقول أنا، مع أن هذا البدن تبدل مرات ومرات أو لم يتبدل. لو فرضنا أن الطب وصل من الناحية العلمية إلى قدرة أن يبدل كل أعضاء الإنسان، كل بدل الإنسان يبدله، كل يبدله من يده ورجله وعينه، كل شيء يبدله، ولكن هذا الإنسان مع كل هذا التبديل يقول أنا فلان أو لا يقول؟ إذن يتبين حقيقة الإنسان ليست هي ماذا؟ هي هذا البدن، لأن البدن تبدل والحقيقة ماذا؟ ثابتة لا تتبدل. جيد جدا، تعالوا معنا إلى القلب بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، القلب بهذا المعنى. ماذا يذكر القرآن له من أحكام وأوصاف وأحوال؟ الواقع الوقت لا يسع، ولكن فقط أنا أشير إلى مجموعة من الأحوال والأوصاف التي ذكرت للقلب في القرآن الكريم. من هذه الأوصاف التي يذكرها القرآن يقول أن للقلب تقوى وأن للقلب إثم وفجور. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن القلب قد يكون متقيا وقد يكون ماذا؟ غير متق، يكون آثما. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن هنا نجد أنه ينسب تارة التقوى إلى القلب، وأخرى ينسب ماذا؟ الإثم إلى القلب. بعد تارة ينسب القساوة إلى القلب، وأخرى ينسب الرأفة والرحمة إلى القلب. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن هنا أيضا نجد أنه ينسب القسوة إلى ماذا؟ إلى القلب. في مقابله ماذا؟ ينسب الرحمة والرأفة إلى القلب. قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذن الرأفة والرحمة أيضا من صفات ماذا؟ القلب، كما أن القسوة من صفات القلب. بعد أكثر من ذلك نجد أن القرآن يقول تارة أن هذا القلب يكون طاهرا، وأخرى أن هذا القلب يكون رجسا نجسا. من الواضح أن هذه الطهارة ليست هي الطهارة المادية التي نبحث عنها في الفقه، وليست هي النجاسة المادية كالبول والدم ونحو ذلك، لا لا لا، هذه طهارة ورجاسة ونجاسة ماذا؟ معنوية، مرتبطة بالبعد المعنوي في الإنسان. التفت إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن الواضح أي تطهير هذا؟ ليست الطهارة المائية مثلا أو الطهارة الفقهية، وإنما الطهارة ماذا؟ المعنوية، اللي الروايات سوف أقرأها لك تبين أي نحو من أنحاء الطهارة. أو قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. التفت جيدا، خب هذه يا طهارة، هذه من الواضح أنها ليست هي الطهارة المرتبطة بالتطهير من البول أو النجاسة أو نحو ذلك. في مقابل ذلك يوجد للقلب ماذا إذا لم يكن طاهرا؟ سوف يكون نجسا، سوف يكون رجسا. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن القلب قد يكون طاهر وقد يكون ماذا؟ رجس. طبعا في آية سورة الأحزاب الله قابل بينهما، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن في قبال، اللهم صل على محمد وآل محمد، إذن في قبال الطهارة يوجد عندنا ماذا؟ رجس أيضا. بعد أكثر من ذلك نجد القرآن الكريم يقول تارة أن هذا القلب سليم، وأخرى أن هذا القلب مريض معيب. أما الآيات التي تحدثت عن سلامة القلب فهي قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أو قوله تعالى: جاء ربه بقلب سليم. خب، السليم في قبال ماذا؟ في قبال المعيب، في قبال المريض. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن يتضح أيضا أن للقلوب صحة وسلامة، وأن لها ماذا؟ وأن لها مرضا. جيد جدا. الآن تعالوا معنا شيئا قليلا لنقف عند هذه النقاط. الوقت تقريبا انتهى، ولكنه فقط أشير إلى رواية أو روايتين، وإن شاء الله تتمت الحديث إلى غد، وهو أنه أساسا سلامة ومرض القلب المادي معلوم، نرجع فيه إلى أطباء القلوب، نسألهم بأنه هذا القلب سليم أو أن هذا القلب ماذا؟ مريض. ولكن سلامة ومرض القلوب المعنوية بماذا؟ بماذا؟ وهنا النقطة الأساسية اللي في الأعم الأغلب أنا وأمثالي كل همنا ينصب على حفظ ماذا؟ القلب المادي، وإلا القلب المعنوي للإنسان نهتم به أو لا نهتم؟ واقعا لا نهتم كثيرا. أن ابننا عندما يجلس أمام التلفزيون ماذا يتغذى من معارف ومن معلومات ومن أخلاق ومن تربية؟ هذه ما نعتني بها. أما بمجرد نشوف شوية آفة أكو في قلبه مولانا 20 دكتور و50 دكتور وراجع هذا وراجع ذاك إلى آخره. في ذيل هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: أفلا ينظرون الآية المباركة، لا، إلى طعامه. الآية المباركة أنا راحت من بالي، الآية المباركة إلى طعامه، بلي اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه إلى طعامه الآية المباركة. فلينظر، أحسنت، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله: ماذا ينظر في طعامه؟ قال: فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، لأنه في النتيجة أيضا العلم نحو من الطعام والغذاء. لمن؟ للروح لا للبدن. ينبغي للإنسان مو فقط ينظر إلى الطعام المادي، وإنما ينبغي أن ينظر إلى ماذا؟ إلى الطعام المعنوي، ألا يكون مسموما، ألا يكون معيبا، ألا يكون ضارا ونحو ذلك. انظر إلى هذه الروايات الواردة، فقط قلت لك هذه الرواية أقرأها وأكتفي. في ذيل قوله تعالى في سورة الإنسان، قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يسأل السائل يقول: يا ابن رسول الله، هذا أي شراب وعماذا يطهرهم؟ لأنه الآية تقول بأنه يسقون، أهل الجنة يسقون شراب، هذا الشراب لأجل ماذا؟ لأجل أن يطهرهم. يطهرهم عن ماذا؟ قال عليه السلام: يطهرهم عن كل شيء سوى الله. يعني كل شيء في هذا القلب إذا لم يكن مرتبطا بالله فهو نحو ماذا؟ فهو نحو من الرجس، نحو من الرجاسة والنجاسة. لذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: القلب بيت الله، القلب عرش الله، فلا تدخل في حرم الله ماذا؟ ها؟ غير الله. البيت القلب حرم الله، ألفاظ متعددة واردة، القلب حرم الله، فلا تدخل في حرم الله غير الله. هسه أنت بينك وبين الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، شوف في هذا قلبك ماذا يوجد، تجد فيه كل شيء إلا الله سبحانه. ومع ذلك تريد بأنه حياتك تستقيم، مع أن صريح القرآن يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مع ذكر الله، وأن يميتنا مع ذكر الله، وأن يحشرنا مع ذكر الله. تتمة الحديث إن شاء الله في غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.